يسعدني أن أرحب بك أخي الكريم في دراسة جديدة. بدأنا في الحلقة السابقة التأملات في رسالة بولس رسول المسيح إلى أهل غلاطية، والتي تحمل لنا رسالة خاصة تنقلنا من مرسانا وموقفنا الحالي إلى إنجيل النعمة والبركة، لأنها كتبت لأناس كانوا مثلنا في نواح عديدة. كان بولس في هذه الرسالة يعالج ويواجه قضية خطيرة، وهي تحول الغلطيين عن الإنجيل الصحيح. وتعتبر رسالة غلطية إعلان الله القوي ودفاعه المتين عن عقيدة التبرير بالإيمان التي هي من ركائز الإيمان المسيحي. تأملنا في العدد الأول من الرسالة، والذي يبين أن بولس رسول ليس بواسطة البشر، بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقام المسيح من الأموات. وسنتابع اليوم التأملات في الفصل الأول من رسالة غلاطية، ولن ننتهي منه بعد. أرجو يا أخت ميسون أن تقرأ لنا من هذا الفصل الآيات 10 الأولى.
بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان، بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من الأموات، وجميع الإخوة الذين معي إلى كنائس غلاطية. نعمة لكم وسلام من الله الآب ومن ربنا يسوع المسيح، الذي بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير، حسب إرادة الله وأبينا الذي له المجد إلى أبد الآبدين. آمين. إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر. ليس هو آخر، غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح، ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما. كما سبقنا فقلنا، أقول الآن أيضا، إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أناثيما. أفأستعطف الآن الناس أم الله؟ أم أطلب أن أرضي الناس؟ فلو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح.
نرى أن تحية الرسول كانت تحية رسمية موجزة ورزينة في شكلها ومضمونها، لم يخصصها لأناس معينين ولم يذكر فيها أسماء، فهو لم يكتب إلى كنيسة معينة، ولكنه كان يكتب لكنائس عديدة، كنائس غلاطية. ماذا تعني كلمة كنيسة في العهد الجديد؟ الكلمة تحمل معنيين. الأول يعني جسد المسيح العام، والذي يضم كل المؤمنين الذين وضعوا ثقتهم في المسيح وآمنوا به في كل مكان. والمعنى الثاني يعني اجتماع المؤمنين في مكان معين، أي الكنائس المحلية، وهو المعنى الذي قصده الرسول بولس هنا. فقد كان يخاطب الكنائس المحلية التي كانت قد تأسست في أماكن مختلفة في غلاطية، منها كنيسة أنطاكية، بيسيدية، وكنيسة ليسترا، وكنيسة دربة. كان يكتب بولس إلى جميع الكنائس المحلية في غلاطية. نفهم إذن أن الكنيسة المحلية هي المعنية هنا، وليس المقصود الكنيسة العامة، أي جسد المسيح الذي يضم كل المؤمنين به. بعد ذلك يذكر بولس تحيته المعهودة، نعمة لكم وسلام من الله الآب ومن ربنا يسوع المسيح. يستخدم كلمة النعمة كارس في تحيته، وهي في الأصل الكلمة التي استخدمها الأمم ليحيوا بعضهم بعضا في ذلك الوقت. ثم يتابع مستخدما كلمة سلام، شالوم، الكلمة الدينية اليهودية المستخدمة للتحية. ويا صديقي، نحتاج اليوم أن نختبر نعمة الله أولا، فنختبر سلام الله الآب بعد ذلك. نلاحظ أيضا قول الرسول ومن ربنا يسوع المسيح، إنه ربي مخلصي. هل تستطيع القول الرب راعية؟ أنا لم أقل الرب راع، بل الرب راعية، مخلصي الشخصي. هل يمكنك أن تقول هذا صديقي؟ ثم يقول كلمات غاية في الروعة، عدد 4 الذي بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب إرادة الله وأبينا. ما أغلى هذه التضحية التي قدمها لنا المسيح. لقد قدم لنا نفسه، ولا يوجد ما يمكن أن نضيفه عزيزي على تضحيته هذه. يعجز لساني أمام آية مثل هذه. فعندما تقدم نفسك صديقي، أنت تقدم كل شيء تماما. أنت تقدم كيانك ووقتك، أملاكك ومواهبك، تقدم نفسك بجملتك. لقد قدم المسيح لنا نفسه أغلى ما يملك، فلا يوجد حب أعظم من هذا. نرى الرسول بعد أن ذكر يسوع المسيح في العدد السابق لم يستطع أن يمسك نفسه، فوصفه مباشرة بأنه بذل نفسه لأجل خطايانا. كذلك يقول لينقذنا من العالم الحاضر الشرير. لاحظ أن الله ينقذنا ويخلصنا من شر زمان الحاضر. لذا نرى أن هناك فائدة وقيمة حالية للإنجيل مما يثبت صدقه وسلطته وقدرته. هذه هي رسالة الإنجيل بقوتها قادرة، فهي تحمل بشرى الخلاص بالمسيح الذي بذل نفسه لأجل خطايانا. تصلنا رسائل عديدة من المستمعين الذين خلصهم المسيح من قيود الخطية كالإدمان على المخدرات والكحول والخطايا الجنسية وغيرها. نعم، المسيح وحده هو القادر أن يحرر من قيود كهذه، فليس بأحد غيره الخلاص. لقد مات من أجل خطايانا، مات عني وعنك، وعلق بدلا مني ومنك على عود الصليب. بذل نفسه عنا وقام من الموت لينقذنا من العالم الحاضر الشرير. هذا العدد الرابع لم ينتهي بعد يا أخي، ويمكنك أن ترى الكنوز الدفينة فيه، إذ يقول الرسول أيضا إن خلاصنا هو حسب إرادة الله وأبينا. يستطيع الرب أن ينقذنا ويحررنا ليس بحسب الناموس، بل بحسب إرادته. وإرادة الله لنا بعد أن خلصنا هي ألا نعيش في الخطية. يريدنا أن نحيا حياة الطهارة وعلى مستوى إرادته وكلمته، حياة مطابقة لهذه المشيئة الطاهرة. ويسبح الله ويقول الذي له المجد إلى أبد الآبدين آمين. يقف بولس هنا لحظات يعطي فيها المجد لله. أعتقد أن علينا أن نحمد الله ونمجده في كل يوم من أيامنا. هل شكرته وحمدته صديقي في صباح هذا اليوم من أجل يوم جديد؟ هل شكرته عندما استيقظت؟ هل شكرته من أجل المطر الغزير ومن أجل الشمس الحارقة؟ هل تشكره مع إطلالة يوم جديد وغروب يوم منصرم؟ وأبد الآبدين تبدأ الآن وتستمر إلى الأبدية. نعمة الله تمتعنا بخلاص المسيح الذي بذل نفسه لأجلنا لينقذنا من العالم الشرير، فلنحمده ونمجده إلى أبد الآبدين آمين. بهذه الحقائق العظيمة يختتم بولس افتتاحية رسالته الموجزة والثاقبة. يبدأ بعد ذلك موضوعه بخطاب دافئ ولكن بحماس شديد، مقاوما من كان يتلاعب برسالة الإنجيل التي كان مستعدا أن يضع نفسه لأجلها. يقول في عدد 6: إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر. هناك صديقي جانبان لكلمة إنجيل. أولا، هناك حقائق الإنجيل، وثانيا هناك تفسير هذه الحقائق وفهمها. حقائق الإنجيل هي موت المسيح ودفنه وقيامته بجسده من بين الأموات. قال الرسول بولس لأهل كورنثوس: فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. هذه صديقي هي حقائق الإنجيل التاريخية التي لا يمكن تغييرها أبدا، ولا يمكن لأحد أن يكرز بالإنجيل دون أن يذكر حقائقه هذه. أما المعنى الثاني للإنجيل فهو تفسير الحقائق وتحليلها. علينا حتى نفهم حقائق الإنجيل هذه أن نقبلها كما هي بالإيمان فقط. وموضوع رسالة غلطية يتعلق بتفسير حقائق الإنجيل. بعد أن تبع المهودون بولس إلى غلطية، كانوا يحاولون نشر الإشاعات الخاطئة والضلالات المتعلقة بتفسير حقائق الإنجيل وتحليلها. لم يحاولوا تغيير حقائق الإنجيل لأنها كانت مثبتة ومشهود لها. بعد قيامة الرب يسوع رآه قرابة 500 شخص مرة واحدة، فكان من الصعب على أولئك المضلين أن ينكروا حقيقة مثل هذه يشهد لها عدد كبير كهذا، فلجأوا ببراعة ودقة إلى نشر ضلالات كهذه، فكانوا يسألون: هل أتى بولس إليكم؟ فكان الغلطيون يجيبون: نعم، لقد أتى إلينا كارزا بالإنجيل، فقبلنا وأمنا بالمسيح مخلصا شخصيا وانضممنا إلى جسد المسيح الواحد. فيجيب المهودون: نعم هذا رائع، ولكن لا يكفي. ما قاله بولس صحيح بالنسبة لحاجتكم إلى الإيمان بالمسيح والثقة فيه، ولكن عليكم أيضا أن تطيعوا ناموس موسى وتسيروا بموجبه، وإلا فلن تخلصوا. صديقي، من أقدم الضلالات هذه الأمور، وهي لا تزال تحدث اليوم. ينادون بالإيمان مضافا إليه شيء، بدلا من الإيمان مضافا إليه لا شيء. إن من يضيف شيئا آخر إلى الإيمان هو في الواقع يقلل من فعالية النعمة، بدلا من أن يراها العنصر الوحيد للخلاص. قال بولس لسجان فيليبي بهذا الصدد: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. وقال بطرس أيضا: وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. وطلب المسيح من تلاميذه أن يكرزوا بإنجيل النعمة للخلاص، فليس علينا إذن إلا أن نؤمن بالمسيح. نعم صديقي، لا مكان للأعمال في إنجيل النعمة. تعجب بولس لأن المؤمنين قد خدعوا بهذه الهرطقات، تعجب أنهم ينتقلون سريعا عن الذي دعاهم بالنعمة إلى إنجيل آخر، ويتابع قوله: ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح. الكلمة يحول المستخدمة هنا تعني باليونانية يضل، وقد استخدمها الطبيب لوقا ليصف تحول الشمس إلى ظلمة، واستخدمها يعقوب أيضا في سفره عندما قال: ليتحول ضحككم إلى نوح. من الهام أن نرى إذن أن أي محاولة لتحويل الإنجيل تحرفه تماما عما هو عليه في الحقيقة، وذلك إما بإضافة شيء أو تنقيص شيء آخر. عدد 8: ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما. تصور أنه لو تجرأ ملاك وعلم تعليما آخر غير الإنجيل بحقيقته لكانت عاقبته التوبيخ والمذمة والطرد خارجا. صديقي، لو ظهر لي ملاك الآن وقال لي: أنت على حق فيما تقوله، ولكن عليك أن تعمل شيئا إضافيا لتخلص، أو ظهر لك أنت ملاك وأنت تستمع إلى البرنامج هذا وقال لك: ما يقوله لك الأخ سهيل صحيح، ولكن ينقصك مع ذلك الأعمال. علينا عندها أنا وأنت أن نصرف هذا الملاك خارجا ولا نستمع إليه حتى لو كان من السماء. وتذكر أن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور، وأن أتباعه وخدامه يغيرون شكلهم كخدام للبر. إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أناثيما، أي ملعون. فمن يحاول أن يغير كلمات الوحي تحل عليه لعنة السماء. ليس للأعمال أي دور في الخلاص بالنسبة للإنجيل، فما نحتاجه هو الإيمان فقط. يقول بولس في رومية 4:5: وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا. يعتقد الكثيرون أنهم يخلصون إذا أحسنوا الأعمال وأصبحوا على درجة عالية من الأخلاق الجيدة. قال لي أحدهم مرة: أريد أن أصبح مؤمنا، سأحاول جاهدا أن أصبح أفضل، وإذا نجحت في ذلك سأؤمن بالمسيح بعدها. فأجبته: لن تصبح مسيحيا مؤمنا طالما أنك تسعى للصلاح دون الإيمان. فالرب يسوع قال إنه لم يأتي ليدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة، وذلك لأنه ليس بار ليس ولا واحد، فالجميع إذن يحتاجونه، لأن بر الإنسان كخرق بالية في نظر الله. الناموس يديننا، ويجب أن يجعلنا ندرك بأنه لا طريق للخلاص إلا بالنعمة، وعندها فقط يمكننا أن نختبر ذلك الخلاص العظيم. يقول الوحي أيضا في رومية 3:19: ونحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس، لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله. العائق أمام خلاص الإنسان في أيامنا هذه ليس أن يكون الإنسان صالحا، وإنما أن يدرك أنه ساقط محتاج إلى الله. ينقص البشرية جمعاء أن تدرك مدى سقوطها وحاجتها إلى الله للخلاص. وهكذا فإن المهودين لم ينكروا حقائق الإنجيل الأساسية، ولكنهم أنكروا أن الإنجيل كاف لخلاص الإنسان، وأصروا على أن يتمسك الإنسان بالناموس ويطيعه بالإضافة إلى ثقته بالمسيح. يقول بولس إن كل من يحاول أن يدمج الناموس بالنعمة هو ملعون، لأنه يحرف الإنجيل ويفسده. صحيح أنه لا يغير الحقائق الأساسية، لكنه يتلاعب بتفسير هذه الحقائق محرفا بذلك الإنجيل. وأخيرا يقول في 10: أفأستعطف الآن الناس أم الله؟ أم أطلب أن أرضي الناس؟ فلو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. تعني الكلمة أستعطف أن أكسب صديقا، وتعني أيضا بحسب رسالة تسالونيك الأولى أن أرضي الله بدلا من إرضاء النفس والآخرين. الكرازة بالإنجيل لا ترضي الخطاة الضالين، لذلك من الصعب على إنسان الله أن يرضي الإنسان والله معا، إما أن ترضي البشر أو ترضي الله. لا يرق لغير المؤمنين اليوم أن يستمعوا إلى رسالة الإنجيل، فهم يفضلون الاستماع إلى رسائل تناسب أذواقهم وأعمال جسدهم، في حين تضعنا رسالة الإنجيل في مكاننا الصحيح في التراب لنرى حقيقة أنفسنا، فنرتجي عندها خلاص الله لنا. لذلك نجد أن من يكرز برسالة الإنجيل يضع نفسه أمام تحديات كثيرة قد تقوده إلى المصاعب، لأن الخاطئ يكره رسالة الإنجيل ولا يروق له سمعها. الإنسان بطبيعته يا أخي يميل إلى الناموس، يميل إلى الحرام والحلال، افعل هذا ولا تفعل ذاك، فلا لزوم إذن لفادي. ولكن اسمح لي أن أقول لك إننا بحاجة ماسة وملحة إلى مخلص ينقذنا من هول غرقنا وضياعنا. نحتاج إلى المسيح المخلص الذي مات لأجلنا. هل تعلم أن الله لا يطلب منك حتى أن تحيا الحياة المسيحية الحقيقية؟ أنت لا تستطيع بالواقع أن تحيا تلك الحياة ولا أنا، فالنجس لا يمكنه أن يعيش مقدسا، إنما هو يسألك أن تسمح له بأن يحيا حياته هذه فيك ومن خلالك، وهذا ما تعلمنا إياه رسالة غلاطية. علينا قبل ذلك أن نأتي إلى المسيح معترفين بخطايانا فائزين بخلاصه العظيم. يعتقد البعض أنهم ملزمون بتقديم شيء ما للمسيح، ولكننا لا نملك في الأصل ما نقدمه. ماذا يقدم التراب المزدر لله؟ هو الذي يريد أن يقدم لنا شيئا ثمينا، فقد مات لأجلك صديقي، ويريد أن يمنحك الحياة الأبدية. لأن أجرة الخطية هي موت يقول الكتاب، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. فهل قبلت المسيح مخلصا شخصيا لك أم لا؟ يشهد ضمير الإنسان بطبيعة ميل الإنسان للناموس وبالتالي للأعمال، فيحاول الإنسان أن يعوض بأعماله الصالحة عن أعماله الطالحة، محاولا بذلك أن يوازن ما بين السيئات والحسنات، بل وحتى يحاول أن يزيد الحسنات قليلا لينال الخلاص. كان بولس من تلك العينة من الناس إلى أن أتى إلى المسيح وقال بعدها: ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته خسارة. إن الروح القدس يشهد اليوم للنعمة، وهذا يقود الإنسان إلى التبكيت وبالتالي إلى الإيمان بالمسيح والثقة به. ينكر الناموس سقوط الإنسان كما كان موقف قايين الذي أراد أن يقدم لله من ثمر يديه، وأما النعمة فتعترف وتقر بسقوط الإنسان وحاجته إلى الخلاص كما فعل هابيل عندما قدم ذبيحة لله معترفا أنه خاطئ. ليتك صديقي تدرك أن الخطية هي مشكلتنا الأساسية وقد تؤدي بك إلى الهلاك، لذا اقبل المسيح أرجوك لتحظى بغفران شامل وخلاص كامل وفرح هائل.